أحسن الله إليكم جزاكم الله. نبدأ إن شاء الله شيخنا.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسرنا في هذه الليلة المباركة، ليلة الخميس الموافقة للسادس والعشرين من شهر شعبان لعام 37 و400 ألف للهجرة، أن يكون معنا فضيلة الشيخ خالد بن أحمد النمازي حفظه الله ورعاه عبر إذاعة طلاب العلم الشرعي، وذلك في درسه الأسبوعي شرح المنظومة الميمية في الوصايا والآداب الشرعية للعلامة حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله. قال رحمه الله: وحث ربي وحض المؤمنين على تفقه الدين مع إنذار قومهم، وامتن ربي على كل العباد وكل الرسل بالعلم، فاذكر أكبر النعم. ويكفيك في ذاك أولى سورة نزلت على نبيك، أعني سورة القلم. كذاك في عدة الآلاء قدمه ذكرا وقدمه في سورة النعم، وميزه الله حتى في الجوارح ما منها يعلم عن باغ ومغتشم. وذم رب تعالى الجاهلين به أشد ذم، فهم أدنى من البهم. وليس غبطة إلا في اثنتين، هما الإحسان في المال أو في العلم والحكم. ومن صفات أولي الإيمان نهمتهم في العلم، حتى لقى غبط بالذي النهم. العلم أغلى وأحلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بفمي. العلم غايته القصوى ورتبته العلياء، فاسعوا إليه يا أولي الهمم. العلم أشرف مطلوب وطالبه لله أكرم من يمشي على قدم. العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد، كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. لا سمع لا عقل، بل لا يبصرون، وفي السعير معترف كل بذنبهم. فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وأصل شقوتهم طرا وظلمهم. والعلم أصل هداهم مع سعادتهم، فلا يضل ولا يشقى ذو الحكم. والخوف بالجهل والحزن طويل به، وعن أولي العلم منفيان فاعتصمي. العلم والله ميراث النبوة، لا ميراث يشبهه. طوبى لمقتسم، لأنه إرث حق دائم أبدا، وما سواه إلى الإفناء والعدم. ومنه إرث سليمان النبوة والفضل المبين، فما أولاه بالنعم. كذاك دعا زكريا ربه بوالي الآل خوف الموالي من ورائهم. العلم ميزان الشرع الله، حيث به قوامه، وبدون العلم لم يقم. وكلما ذكر السلطان في حجج، فالعلم لا سلطة الأيدي للمحتكم. فسلطة اليد بالأبدان قاصرة، تكون بالعدل أو بالظلم والغشم. وسلطة العلم تنقاده القلوب لها إلى الهدى وإلى مرضات ربهم. ويذهب الدين والدنيا إذا ذهب العلم الذي فيه منجاة لمعتصم. العلم يا صاحي يستغفر لصاحبه أهل السماوات والأرض من لمم. كذاك تستغفر الحيطة كذا. نعم
وانا
أحسن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم، نبينا محمد عليه من الله أفضل صلاة وتسليم، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فها نحن في الدرس الثاني ضمن دروس المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية شيخ مشائخنا الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله وأعلى رتبته في الجنة، وجمعنا به وبمن نحب والأهل والأصحاب وسائر الإخوان في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصل بنا الكلام وصلكم الله بهداه عند قول المصنف رحمه الله: وبعد، من يرد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيم. قوله وبعد، هذه كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر، أو من المقدمة إلى الدخول في صلب الموضوع. أعني وبعد أي بعد هذه المقدمة التي افتتحها بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، والآن دخل وشرع في بيان المقصود، وذلك في ذكر فضل العلم وطلابه وما جاء في من ذلك من النصوص في الكتاب والسنة، وذلك في إشارات منه في هذه الأبيات. فقال رحمه الله: وبعد، من يرد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيم. هذا جاء في النص الصحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي معاوية وغيره، قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا الحديث دليل على أن الله عز وجل إذا أراد بعبده خيرا فقهه في دينه، وعلمه دينه، وبصره في دينه وكيف يعبد ربه سبحانه وتعالى. فهذه علامة إرادة خيرية في العبد، كما أن العكس علامة عدم الخيرية. فمفهومه أن الذي لا يريد الله به خيرا لا يفقهه في الدين، نسأل الله العفو والعافية. وأيضا إنما تكون هذه الخيرية لمن فقه دين الله جل وعلا وعمل به، فإن الذي يعلم ولا يعمل بعلمه لا يكون هذا فقيها في دين الله، لأن الفقه كل الفقه هو العمل بالعلم، والذي هو خشية الله سبحانه وتعالى وهو ثمرة العلم. فالعمل بلا علم هذا جهل وضلال، كما أن عدم العلم بالعمل بالعلم أيضا ضياع وخسران، نسأل الله العفو والعافية. فإذا أراد الله بعبده خيرا فقهه في دينه، الفقه الكامل، فقه علم القلب وعلم اللسان، العلم الذي يورث خشية الله جل وعلا، ويورث أيضا الفقه في دينه ومعرفة أحكام الله جل وعلا والعمل بذلك. فهذه علامة خيرية إذا من الله عز وجل بها على عبده. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن أراد الله به خيرا تفقهه في دينه سبحانه وتعالى. والقيم يعني المستقيم دينا قيما، كما قال الله جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما. كتى إبراهيم القيم يعني الدين المستقيم، الدين القيم. وحتى ربي وحظ المؤمنين على تفقه الدين على تفقه الدين مع إنذار قومه. هذا أيضا مما يدل على فضل العلم، وهو ما جاء في سورة التوبة، قوله سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وهذه الآية بعض أهل العلم ذكر أن المراد بالذين يبقون هم يعني المتعلمون، فلا ينفرون إلى الجهاد جميعا، بل إذا نفر طائفة فإنه يبقى منهم من يتعلم دين الله سبحانه وتعالى. ولا ينفر جميع المؤمنين, نهى المؤمنين أن ينفروا جميع الجهاد, بل أوجب أن يبقى منهم طائفة عند النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يتفقهوا في دين الله سبحانه وتعالى. وبعض أهل العلم ذكر أن يعني المعنى أن الذين أوجب الله عز وجل عليهم النذير هم أهل العلم, أوجب الله عليهم النذير والخروج لطلب العلم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة, فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. والآية تحتمل هذا وتحتمل هذا, ولا شك أن على الاحتمال الثاني يؤخذ منه أهمية الرحلة في طلب العلم وأخذ العلم عن أهله, وأنه لا يكفي ولا تغني الكتب عن ملاقاة أهل العلم والأخذ عنهم. ومن أجل أيضا أن يبقى طائفة, أن تبقى طائفة من أهل الإيمان عندهم الفقه في الدين, لينذروا قومهم ويحذروهم ويبينوا لهم الأحكام. فإن المسلمين جميعا في أمس الحاجة إلى العلم الشرعي, فحاجتهم إلى ذلك أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. فإن بهذا العلم حياتهم وسعادتهم, وبفقده شقاؤهم وهلاكهم في الدنيا والآخرة. وامتن ربي على كل العباد وكل البسط بالعلم فاذكر أكبر النعم. نعم, امتن الله عز وجل على عباد, أولهم آدم عليه السلام امتن عليه الله عز وجل بالعلم, فقال سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها وفضله وبين فضله على الملائكة بالعلم, حيث أوجب عليهم السجود له لعلمه وما فضله الله عز وجل به من العلم. وهكذا سائر الرسل والأنبياء فضلهم بالعلم ومدحهم في غير ما آية بالعلم. وهكذا ذكر الله عز وجل منته على عباده عموما بالعلم, وأنه أعظم من سن الله عز وجل به على عباده. ودليل هذا في سورة الرحمن كما أشار إليها المصنف بقوله فيك إذاك أولى سورة نزلت, يعني سورة اقرأ, اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذه أول سورة نزلت فيها الأمر بالقراءة, وهذا أكبر دليل على أهمية التعلم والعلم في دين الله سبحانه وتعالى. إذاك أولى سورة نزلت على فيك, أعني سورة القلم. كذاك في عدة الآلاء قدمه, يعني سورة الرحمن لما ذكر الله عز وجل الآلاء, فبأي آلاء ربكما تكذبان. أول نعمة امتن الله عز وجل فيها على عباده بالعلم, فقال جل وعلا الرحمن علم القرآن, علم الإنسان, علمه البيان إلى آخر الآيات. فهذه أيضا منة عظيمة, بل هي أول منة ذكرها الله عز وجل ممتنا بها على عباده. كذلك في سورة النحل حيث ذكر الله عز وجل النعم بأنواعها, وذكر الله عز وجل ممتن به على عباده. وأول ما ذكر النعم وأول شيء به النعم من نعمة إنزال الوحي وهو العلم, لأن هذا الوحي هو العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عند الله عز وجل. فإن سورة النحل تسمى أيضا من أسمائها النعم, لأن الله عز وجل عدد فيها النعم. إذا قرأت أول هذه السورة تجد أول نعمة امتن الله عز وجل بها هي نعمة العلم. قال عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون, ننزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهو أول آية ذكرها بعد أول آية في السورة, ثم ذكر هذه الآية مفتتحا به بها النعم التي سيذكرها الله عز وجل بعد ذلك امتنا بها على عباده. قال رحمه الله: وميز الله حتى في الجوارح ما منها يعلم عن باغ ومغتشم. هذا أيضا إشارة إلى أن الله عز وجل ميز أهل العلم حتى في عالم الحيوانات، وليس فقط في عالم البشر، بل حتى في عالم الحيوانات، حيث أباح صيد الكلب المعلم والجوارح، وحرق صيد الجوارح الأخرى التي ليست معلمة ومدربة. فكما قال سبحانه وتعالى: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم الآية. فهنا قال عز وجل عن هذه الجوارح: مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. فهذا تفضيل لهذه الكلاب المعلمة على غيرها، وفي هذا والله دلالة واضحة وصريحة على أن أهل العلم أفضل حتى في عالم الحيوانات، كما قال جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أما الكلاب الباغية التي تعتدي فلا يجوز ما صادت، ولا يكون ما صادت حلال، ولا يكون ما صادت حلالا للإنسان. كذلك المغتشم، يعني المعنى الذي يهجم هكذا بدون تعليم وبدون إرسال معلمه، فإن صيده لا يكون حلالا. ثم قال رحمه الله: ودم قبلي تعالى الجاهلين به أجد دم، فهم أذنى من البهم. البهم يعني جمع بهمة، والبهمة وهي يعني الدواب، لأن بهيمة لا تفهم ولا. فالله عز وجل ذم أهل الجهل الذين لا يعني لا علم عندهم ولا بصيرة، وشبههم بالكلب وبالحمار، كما قال جل وعلا: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. فهؤلاء الذين لم يعملوا بعلمهم بالحقيقة جهال، لأن العلم حقيقته العمل به، فالذي لا يعمل به فهو أشد جهلا من الذي لا يعلم أصلا. وهكذا كمثل الكلب إن تحمل عليه الهد، هذا كله يعني مثال للذي لا يعمل بعلمه، فهو في الحقيقة لا يعد من العلماء ولا يعد من الفقهاء، وإن كان لديه من المعلومات. والله عز وجل أيضا في آية كثيرة: صم بكم عمي فهم لا يعقلون وقال لهم لا يرجعون. قال سبحانه وتعالى: مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يعني الذي يصيح على 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 البهائم ويلقي عليها الخطب والعلم فإنها لا تسمع إلا صوت ونعيق، ولكنها لا تفقه ما يقول. وهذا ذم أيضا للجاهلين الذين لا يستمعون، وإن استمعوا لم يستمعوا بقلوب حاضرة، فلم يستفيدوا من دائم أبصارهم ولا من أسماعهم ولا من قلوبهم. نسأل الله العفو والعافية، وهم في هذا كالبهائم، نسأل الله العفو والعافية. قال رحمه الله: وليس غبطة إلا فتنتين هما: الإحسان في المال أو في العلم والحكم. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا في الحديث الصحيح، قال: لا حسد إلا فتنتين: رجل آتاه الله عز وجل مالا فهو ينفقه في وجوه الخير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ورجل آتاه الله عز وجل حكمة فهو يعلمها ويقضي بها بين الناس. والمقصود بالحسد هنا الغبطة، وإن أجريناه على ظاهره لا بأس، هو حسد غير مذموم، لأن المعنى أنه يتمنى الشخص أن يكون له مثل هذا الإنسان، يتمنى أن يكون له علم فيكون مثله في الأجر. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن أبي كبشة وغيره أنه يكون في الأجر سواء، أن هذا الذي يتمنى عند هذا الشخص العلم والمال ليفعل به مثل ما فعل هذا أنه يكون بالأجر سواء. وهكذا على العكس، من كان لا يعمل بالعلم أو مثلا ينفق ماله في الباطل وشخص آخر يتمنى مثله فهو أيضا في الوزر سواء، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا من فضائل العلم أنه لا يحسد إلا ولا يتمنى شيء من الدنيا مع أحسن إلا بالعلم، فإنه أو المال الذي ينفق في سبيل الله سبحانه وتعالى. ومن صفات أولي الإيمان نهمتهم للعلم حتى اللقاء أغبط بذي النهم. ومن صفات أولي الإيمان نهمتهم، النهمة هي يعني الرغبة الشديدة والإقبال الشديد، رغبة وإقبال على هذا الشيء. وهذه النهمة مطلوبة، وهي قد تكون في خير وتكون في شر، إذا كانت في العلم إنها مطلوبة. ولهذا جاء في الحديث من هومان لا يشبعان، طالب علم والله دنيا. هذه النهمة هي التي تحرك طالب العلم. طالب العلم عندما يكون لديه نهمة ورغبة شديدة وشهية للعلم أعظم من شهيته للطعام وإقبال عليه، فإن هذا من أعظم أسباب تحصيله لهذا العلم. ثم قال رحمه الله: العلم أعلى وأحلى ما له استمعت أذن وأعرف عنه ناطق بفمي. هذا والله هو الحق، العلم الذي هو العلم الصحيح، علم الكتاب والسنة، العلم النافع، هو أعلى شيء وأحلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بفمي. فإن الآذان تستلذ سماع العلم، وأعرب ما ينطق عنه الإنسان ويدين ويدين بكلامه ويوضح بكلامه عندما يتكلم ببيان العلم وتوضيح العلم، وأعلى وألذ ما تستمع له الآذان والاستماع للعلم. ولكن هذا في حق من؟ في حق أهل القلوب الحية الذين يقبلون على العلم ويحبون العلم ويرغبون فيه ويحبون الاستماع إليه، بعكس من أعمى الله عز وجل أبصاره فلا ترى لهم همة ولا رغبة ولا يعني لذة في استماع العلم، بل إنهم يجدون من استماع العلم أنه ثقيل عليهم، وإن استمعوا لم يفقهوا كما قال الله جل وعلا عنهم: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم، صلى الله العفو والعافية. فهؤلاء لا يتلذذون بسماع العلم ولا يقربون له، لأنهم لا رغبة لهم فيه، لأنهم لا رغبة لهم فيه ولا لذة لهم في الاستماع إليه، صلى الله العفو والعافية. ثم قال رحمه الله: العلم غايته القصوى ورتبته العلياء فاسعوا إليه يا أولي الهمم. العلم غايته القصوى، نهايته هي القصوى، أعلى شيء وأقصى شيء في العلياء في الأمور العظيمة هو العلم، أعظم الغايات وأشرف المقاصد التي يسعى إليها كل موفق، وهو في الرتبة العليا في أعلى الرتب. لكن ما من يسعى إليه إنما هم أصحاب الهمم العالية الذين استعذبوا كل يعني شاق وتحملوا المشاق والصعاب في سبيل نيله والحصول عليه، فإنهم بهذا يكونون من أصحاب الهمم العالية. أما من رضي بالدون ورضي بالجهل فإن الرضا بالجهل سهل، كما قال الشاعر: أتانا أن سهلا ذم جهلا علوما ليس يدريهن سهل، علوما لو دراها ما قالها ولكن الرضا بالجهل سهل. من رضي بالجهل ورضي أن يبقى في ظلمات الجهل فإنه لا تتحرك نفسه ولا تسمو همته لنيل العلم، نسأل الله الهداية والعافية. ثم قال رحمه الله: العلم أشرف مطلوب وطالبه لله أكرم من يمشي على قدمه. أشرف مطلوب يطلبه الإنسان هو أن يطلب العلم، أعظم من طلب المال ومن طلب الجاه ومن طلب المناصب، أعظم شيء أن تطلب هذا العلم فهو أشرف مطلوب لمن طلبه. وطالبه لله أكرم من يمشي على طالب العلم. عندما يطلب العلم لله عز وجل مخلصا لله عز وجل في ذلك فإنه أكرم من يمشي على قدمه. ولهذا جاء في الحديث الصحيح إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يقصد. فالملائكة تتواضع له لأنه في منزلة عالية ورفيعة، بشرط أن يكون طلبه لله عز وجل لا يريد به أن يصرف وجوه الناس إليه، ولا أن يحتل مكانة في قلوبهم، ولا أن يتصدر به في المجالس، ولا ليجاري به السفهاء، وإنما يريد بطلب العلم أن يعبد الله عز وجل على بصيرة، وأن يتقرب إلى الله بحفظ هذه الشريعة وفهمها والعمل بها ونشرها والدعوة إليها. هذا هدفه وهذا غايته، وهذا هو الإخلاص. إذا حصله الشخص بطلب العلم فهو على خير عظيم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والإخلاص كما قال الإمام أحمد: العلم طلب العلم لا يعدله شيء إذا صلحت فيه النية. وما أصعب النية، وما أصعب إصلاح النية في هذا الأمر العظيم، فإن مداخل الشيطان على الإنسان كثيرة. ولكن على طالب العلم عليه أن يستعين بالله عز وجل، وأن يسأل ربه دائما دائما يسأله الإخلاص، وأن يعيده من العجب ومن الرياء، وأن يقصد بذلك وجه الله عز وجل. لأنه كما ثبت في الحديث الصحيح: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، منهم عالم، عالم جاء به وعرفه الله عز وجل النعم وقال: لما تعلمت العلم؟ قال: يا ربي تعلمته فيك، علمت العلم فيك ونشرته فيك. فيقال له: كذبت، إنما تعلمت العلم. قراءة القرآن يقال عالم، بل قارئ، فيسحب على وجهه النار، نسأل الله العفو والعافية. فلا بد أن يخلص الإنسان لوجه الله عز وجل، وأن يجاهد نفسه على ذلك، ويسأل ربه العون على هذا الأمر العظيم. ثم قال رحمه الله: العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم نور، نعم العلم نور لصاحبه يعبد الله عز وجل به على بصيرة، ويدعو إلى الله عز وجل به على بصيرة، ويتعامل مع الخلق على موجبه على بصيرة، لأن لديهم نور. فالذي يكون في ظلام دامس كيف يكون حاله وليس لديه نور؟ تجده يتخبط، ربما سقط في حفرة، وربما يعني ووضع قدمه على مخاطر، على شوك أو ما أشبه ذلك، وربما أودى إلى الهلاك بسبب الظلام الذي يتخبط فيه. ولكن من كان لديه النور فإنه يرى ويبصر الطريق ويتحاشى المزالق والمخاطر. هذا النور الحسي، والنور المعنوي هو العلم. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. فالعلم نور يستضيء به الإنسان ويعرف به الشرك فيجتنبه، والبدعة فيجتنبها، والمعصية فيتركها لله جل وعلا، ويعرف الطاعات بأنواعها فيأتيها عن علم وبصيرة، ويدعو إلى الله عز وجل بهذا العلم فيكون دعوته فيها خير وفيها بركة، بخلاف من يدعو إلى الله عز وجل بالجهل فإنه يفسد أكثر مما يصلح. أهل السعادة يستضيئون السعادة والجهال في الظلمات ليس بخارج منها كما قال الله جل وعلا. ثم قال رحمه الله العلم أعلى حياة للعباد سما، جهالة أموات بجهله. نعم العلم أعلى حياة، ليس فقط حياة بل هو أعلى أنواع الحياة، لأن حياة العلم حياة العالم هي أيضا حياة لغيره، فإن صاحب العلم يحيا الحياة الطيبة في هذه الحياة الدنيا، لأن عنده ما به تكون الحياة، وعنده مصدر الحياة الحقيقية، الحياة حياة القلوب، حياة الأرواح، هذه هي الحياة الحقيقية. أما حياة الأجساد فالكل يشترك فيها حتى البهائم، لكن حياة الأرواح وحياة القلوب ما هي لأصحاب العلم، لأصحاب العلم الشرعي لهذا الوحي الذي أحياهم الله عز وجل به، كما قال سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات والأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فهذا العلم فيه حياة الأرواح وحياة القلوب وأعلى أنواع الحياة، ففي هذا العلم والعكس بالعكس بالنسبة لأهل الجهالة فهم أموات هم بجهلهم، كما قال رحمه الله: فالعلم يحيا به الشخص حياة حقيقية حياة الأرواح وحياة القلوب. ثم قال رحمه الله عن أهل الجهل والجهالة، قال رحمه الله: لا سمع لا عقل بل لا يبصرون وبالسعير معترف كل بذنبه، كما قال الله جل وعلا في سورة الملك. قال الله سبحانه وتعالى عنه في سورة: قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا بأصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فذكروا أن سبب ودخولهم إلى السعير عافانا الله وإياكم وأعاذنا الله وإياكم من عذابه هم لم يكن لديهم سمع ولا عقل، فلا نقل ولا عقل، ليس لديهم سمع يسمعون به الآيات والحجج، وليس لديهم سماع انتفاع، وهم إن استمعوا فإنما يكون استماعهم في آذانهم فقط لا يصل إلى قلوبهم، لأن على قلوبهم كما قال الله جل وعلا: على أبصارهم غشاوة وفي آذانهم وقر، كما قال الله سبحانه وتعالى عن المنافقين مثلهم، كما قال سبحانه وتعالى عن المنافقين في آيات كثيرة أن على أبصارهم غشاوة، وكذلك هناك على قلوبهم غطاء وعلى أبصارهم، كما قال سبحانه وتعالى عن المنافقين في غير ما آية، ووصفهم بهذا الوصف بسبب ما عملوا من أعمال سيئة وما كسبوا من قبلات، فحتى فحالت دون انتفاعهم واستفادتهم ووصول العلم إلى قلوبهم وأبصارهم، فلم ينتفعوا بسمع ولا ببطن، ولم ينتفعوا أيضا بالسؤال، وهذه هي وسائل العلم الذي يكون طريقا إلى وصول العلم إلى قلوبهم، فإذا سدت هذه الطرق فأنا يصل العلم إليها، نسأل الله العفو والعافية. فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وأصل شكوتهم سرا وظلمهم. نعم الجهل هو سبب الضلال، ولهذا قال سبحانه وتعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فيقول سبحانه وتعالى: فالأكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. فبين سبحانه وتعالى أن سبب إعراض أكثر الخلق عن الحق هو عدم علمهم بالحق، فقال سبحانه وتعالى: فالأكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. فهو إما لا يعلمون مطلقا أو يعلمون علما باطلا يظنونه حقه وليس بحق، فهو ما يسمى بالجهل المركب، وهو أشد خطورة على الإنسان. فهذا هو سبب ضلال أكثر الخلق. ولهذا قال جل وعلا: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فالذي يكون يعني فاقد العلم فإنه بجهله يفوته خير كثير وبسببه يضل عن صراط الله المستقيم. نسأل الله العفو والعافية. ولعلنا نقف عند هذا البيت وهو البيت الثالث والعشرين إن شاء الله والتوفيق القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
شكر الله لفضيلة الشيخ خالد بن أحمد النمازي على ما قدم لأبنائه وجعل الله ذلك في ميزان حسناته. ونشكر الإخوة المستمعين على حسن استماعهم وعلى أمل أن نلقاكم إن شاء الله في الأسبوع القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم جزاكم الله. نبدأ إن شاء الله شيخنا.
نعم
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسرنا في هذه الليلة المباركة ليلة الخميس الموافقة للسادس والعشرين من شهر شعبان لعام 37 و400 ألف للهجرة أن يكون معنا فضيلة الشيخ خالد بن أحمد النمازي حفظه الله ورعاه عبر إذاعة طلاب العلم الشرعي، وذلك في درسه الأسبوعي شرح المنظومة الميمية في الوصايا والآداب الشرعية للعلامة حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله. قال رحمه الله: وحث ربي وحض المؤمنين على تفقه الدين مع إنذار قومهم، وامتن ربي على كل العباد وكل الرسل بالعلم فاذكر أكبر النعم. ويكفيك في ذاك أولى سورة نزلت على نبيك، أعني سورة القلم. كذاك في عدة الآلاء قدمه ذكرا وقدمه في سورة النعم، وميزه الله حتى في الجوارح ما منها يعلم عن باغ ومغتشم. وذم رب تعالى الجاهلين به أشد ذم، فهم أدنى من البهم. وليس غبطة إلا في اثنتين هما الإحسان في المال أو في العلم والحكم. ومن صفات أولي الإيمان نهمتهم في العلم حتى لقى غبط بذي النهم. العلم أغلى وأحلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بفمي. العلم غايته القصوى ورتبته العلياء فاسعوا إليه يا أولي الهمم. العلم أشرف مطلوب وطالبه لله أكرم من يمشي على قدم. العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. لا سمع لا عقل بل لا يبصرون، وفي السعير معترف كل بذنبهم. فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وأصل شقوتهم طرا وظلمهم. والعلم أصل هداهم مع سعادتهم، فلا يضل ولا يشقى ذو الحكم. والخوف بالجهل والحزن طويل به، وعن أولي العلم منفيان فاعتصمي. العلم والله ميراث النبوة، لا ميراث يشبهه طوبى لمقتسم، لأنه إرث حق دائم أبدا، وما سواه إلى الإفناء والعدم. ومنه إرث سليمان النبوة والفضل المبين، فما أولاه بالنعم. كذاك دعا زكريا ربه بوالي الآل خوف الموالي من ورائهم. العلم ميزان الشرع الله حيث به قوامه، وبدون العلم لم يقم. وكلما ذكر السلطان في حجج، فالعلم لا سلطة الأيدي للمحتكم. فسلطة اليد بالأبدان قاصرة، تكون بالعدل أو بالظلم والغشم. وسلطة العلم تنقاده القلوب لها إلى الهدى وإلى مرضات ربهم. ويذهب الدين والدنيا إذا ذهب العلم الذي فيه منجاة لمعتصمه. العلم يا صاحي يستغفر لصاحبه أهل السماوات والأرض من لممه. كذاك تستغفر الحيتة كذا. نعم
نعم هنا وقت.
أحسن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم نبينا محمد عليه من الله أفضل صلاة وأتم تسليم، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فها نحن في الدرس الثاني ضمن دروس المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية لشيخ مشائخنا الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله وأعلى رتبته في الجنة، وجمعنا به وبمن نحب والأهل والأصحاب وسائر الإخوان في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصل بنا الكلام وصلكم الله بهداه عند قول المصنف رحمه الله: وبعد، من يرد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيم. قوله وبعد، هذه كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر، أو من المقدمة إلى الدخول في صلب الموضوع. أعني وبعد أي بعد هذه المقدمة التي افتتحها بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، والآن دخل وشرع في بيان المقصود، وذلك في ذكر فضل العلم وطلابه وما جاء في من ذلك من النصوص في الكتاب والسنة، وذلك في إشاقات منه في هذه الأبيات. فقال رحمه الله: وبعد، من يرد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيم. هذا جاء في النص الصحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع ابي معاويه وغيره، قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا الحديث دليل على ان الله عز وجل اذا اراد بعبده خيرا فقهه في الدين، وعلمه دينه، وبصره في دينه وكيف يعبد ربه سبحانه وتعالى. فهذه علامة إرادة خيرية في العبد، كما أن العكس علامة عدم الخيرية. فمفهومه أن الذي لا يريد الله به خيرا لا يفقه في الدين، فسأل الله العفو والعافية. وأيضا إنما يتكون هذه الخيرية لمن فقه دين الله جل وعلا وعمل به، فإن الذي يعلم ولا يعمل بعلمه لا يكون هذا فقيها في دين الله، لأن الفقه كل الفقه هو العمل بالعلم، والذي هو خشية الله سبحانه وتعالى وهو ثمرة العلم. فالعمل بلا علم هذا جهل وضلال، كما أن عدم العلم بالعمل بالعلم أيضا ضياع وخسران، نسأل الله العفو والعافية. فإذا أراد الله بعبده خيرا فقهه في دينه، الفقه الكامل، فقه علم القلب وعلم اللسان، العلم الذي يورث خشية الله جل وعلا، ويورث أيضا الفقه في دينه ومعرفة أحكام الله جل وعلا والعمل بذلك. فهذه علامة خيرية إذا من الله عز وجل بها على عبده. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن أراد الله به خيرا تفقهه في دينه سبحانه وتعالى. والقيم يعني المستقيم دينا قيما، كما قال الله جل وعلا: ثم قال سبحانه وتعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما كإبراهيم. القيم يعني الدين المستقيم الدين القيم. وحتى ربي وحظ المؤمنين على تفقه الدين على تفقه الدين مع إنذار قومهم. هذا أيضا مما يدل على فضل العلم وهو ما جاء في سورة التوبة قوله سبحانه وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وهذه الآية بعض أهل العلم ذكر أن المراد بالذين يبقون هم يعني المتعلمون فلا ينفرون إلى الجهاد جميعا بل إذا نفر طائفة فإنه يبقى منهم من يتعلم دين الله سبحانه وتعالى ولا ينفر جميع المؤمنين. نهى المؤمنين أن ينفروا جميعا للجهاد بل أوجب أن يبقى منهم طائفة عند النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يتفقهوا في دين الله سبحانه وتعالى. وبعض أهل العلم ذكر أن يعني المعنى أن الذين أوجب الله عز وجل عليهم النذير هم أهل العلم أوجب الله عليهم النذير والخروج لطلب العلم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. والآية تحتمل هذا وتحتمل هذا. ولا شك أن على الاحتمال الثاني يؤخذ منه أهمية الرحلة في طلب العلم وأخذ العلم عن أهله وأنه لا يكفي ولا تغني الكتب عن ملاقاة أهل العلم والأخذ عنهم. ومن أجل أيضا أن يبقى طائفة أن تبقى طائفة من أهل الإيمان عندهم الفقه في الدين لينذروا قومهم ويحذروهم ويبينوا لهم الأحكام. فإن المسلمين جميعا في أمس الحاجة إلى العلم الشرعي فحاجتهم إلى ذلك أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. فإن بهذا العلم حياتهم وسعادتهم وبفقده شقاؤهم وهلاكهم في الدنيا والآخرة. وامتن ربي على كل العباد وكل البسط بالعلم فاذكر أكبر النعم. نعم امتن الله عز وجل على عباد أولهم آدم عليه السلام امتن عليه الله عز وجل بالعلم فقال سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها وفضله وبين فضله على الملائكة بالعلم حيث أوجب عليهم السجود له لعلمه وما فضله الله عز وجل به من العلم. وهكذا سائر الرسل والأنبياء فضلهم بالعلم ومدحهم في غير ما آية بالعلم. وهكذا ذكر الله عز وجل منته على عباده عموما بالعلم وأنه أعظم من سن الله عز وجل به على عباده. ودليل هذا في سورة الرحمن كما أشار إليها المصنف بقوله فيك إذاك أولى سورة نزلت يعني سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذه أول سورة نزلت فيها الأمر القراءة وهذا أكبر دليل على أهمية التعلم والعلم في دين الله سبحانه وتعالى. في ذاك أولى سورة نزلت على فيك أعني سورة القلم. كذاك في عدة الآلاء قدمه يعني سورة الرحمن لما ذكر الله عز الآلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان. أول نعمة امتن الله عز وجل فيها على عباده بالعلم فقال جل وعلا الرحمن علم القرآن علم الإنسان علمه البيان إلى آخر الآيات. فهذه أيضا منة عظيمة بل هي أول منة ذكرها الله عز وجل ممتنا بها على عباده. كذلك في سورة النحل حيث ذكر الله عز وجل النعم بأنواعها وذكر الله عز وجل الممتن به على عباده. وأول ما ذكر النعم وأول شيء به النعم من نعمة إنزال الوحي وهو العلم، لأن هذا الوحي هو العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عند الله عز وجل. فإن سورة النحل تسمى أيضا من أسمائها النعم لأن الله عز وجل عدد فيها النعم. إذا قرأت أول هذه السورة تجد أول نعمة امتن الله عز وجل بها هي نعمة العلم. قال عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهو أول آية ذكرها بعد أول آية في السورة ثم ذكر هذه الآية مفتتحا به بها النعم التي سيذكرها الله عز وجل بعد ذلك امتنا بها على عباده. قال رحمه الله: وميز الله حتى في الجوارح ما منها يعلم عن باغ ومغتشم. هذا ايضا إشارة الى ان الله عز وجل ميز اهل العلم حتى في عالم الحيوانات وليس فقط في عالم البشر، بل حتى في عالم الحيوانات حيث اباح صيد الكلب المعلم والجوارح وحرق صيد الجوارح الأخرى التي ليست معلمة ومدربة. فكما قال سبحانه وتعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم الآية. فهنا قال عز وجل عن هذه الجوارح: مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. فهذا تفضيل لهذه الكلاب المعلمة على غيرها، وفي هذا والله دلالة واضحة وصريحة على أن أهل العلم أفضل حتى في عالم الحيوانات، كما قال جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أما الكلاب الباغية التي تعتدي فلا يجوز ما صادت ولا يكون ما صادت حلال ولا يكون ما صادته حلالا للإنسان. كذلك المغتشم يعني المعنى الذي يهجم هكذا بدون تعليم وبدون إرسال معلمه فإن صيده لا يكون حلالا. ثم قال رحمه الله: ودم قبلي تعالى الجاهلين به أجد دم فهم أذنى من البهن. البهم يعني جمع بهما، والبهما وهي يعني الدواب لأن بهيمة لا تفهم ولا. فالله عز وجل ذم أهل الجهل الذين لا يعني لا علم عندهم ولا بصيرة، وشبههم بالكلب وبالحمار كما قال جل وعلا: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. فهؤلاء الذين لم يعملوا بعلمهم في الحقيقة جهال، لأن العلم حقيقته العمل به، فالذي لا يعمل به فهو أشد جهلا من الذي لا يعلم أصلا. وهكذا كمثل الكلب إن تحمل عليه الهد، هذا كله يعني مثال للذي لا يعمل بعلمه فهو في الحقيقة لا يعد من العلماء ولا يعد من الفقهاء وإن كان لديه من المعلومات. والله عز وجل أيضا في آية كثيرة قال: صم بكم عمي فهم لا يعقلون قال لهم لا يرجعون. قال سبحانه وتعالى: مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يعني الذي يصيح على البهائم ويلقي عليها الخطب والعلم فإنها لا تسمع إلا صوت ونعيق ولكنها لا تفقه ما يقول. وهذا ذم أيضا للجاهلين الذين لا يستمعون، وإن استمعوا لم يستمعوا بقلوب حاضرة فلم يستفيدوا من ذلك من أبصارهم ولا من أسماعهم ولا من قلوبهم. نسأل الله العفو والعافية وهم في هذا كالبهائم. نسأل الله العفو والعافية. قال رحمه الله: وليس قبطة إلا في اثنتين هما الإحسان في المال أو في العلم والحكم. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا في الحديث الصحيح، قال: لا حسد إلا في اثنتين. رجل آتاه الله عز وجل مالا فهو ينفقه في وجوه الخير أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ورجل آتاه الله عز وجل حكمة فهو يعلمها ويقضي بها بين الناس. والمقصود بالحسد هنا الغبطة، وإن أجريناه على ظاهره لا بأس، هو حسد غير مذموم، لأن المعنى أنه يتمنى الشخص أن يكون له مثل هذا الإنسان، يتمنى أن يكون له علم فيكون مثله في الأجر. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن أبي كبشة وغيره أنه يكون في الأجر سواء، أن هذا الذي يتمنى عند هذا الشخص العلم والمال ليفعل به مثل ما فعل هذا أنه يكون في الأجر سواء. وهكذا على العكس، من كان لا يعمل بالعلم أو مثلا ينفق ماله في الباطل وشخص آخر يتمنى مثله فهو أيضا في الوزر سواء، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا من فضائل العلم أنه لا يحسد إلا ولا يتمنى شيء من الدنيا مع حسن إلا بالعلم، فإنه أو المال الذي ينفق في سبيل الله سبحانه وتعالى. ومن صفات أولي الإيمان نهمتهم للعلم حتى اللقاء أغبط بذي النهم. ومن صفات أولي الإيمان نهمتهم، النهمة هي يعني الرغبة الشديدة والإقبال الشديد، رغبة وإقبال على هذا الشيء. وهذه النهمة مطلوبة، وهي قد تكون في خير وتكون في شر، إذا كانت في العلم إنها مطلوبة. ولهذا جاء في الحديث: من هومان لا يشبعان، طالب علم والله دنيا. هذه النهمة هي التي تحرك طالب العلم. طالب العلم عندما يكون لديه نهمة ورغبة شديدة وشهية للعلم أعظم من شهيته للطعام وإقبال عليه، فإن هذا من أعظم أسباب تحصيله لهذا العلم. ثم قال رحمه الله: العلم أعلى وأحلى ما له استمعت أذن وأعرف عنه ناطق بفمي. هذا والله هو الحق، العلم الذي هو العلم الصحيح، علم الكتاب والسنة، العلم النافع، هو أعلى شيء وأحلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بفمي. فإن الآذان تستلذ سماع العلم، وأعرب ما ينطق عنه الإنسان ويدين ويدين بكلامه ويوضح بكلامه عندما يتكلم ببيان العلم وتوضيح العلم، وأعلى وألذ ما تستمع له الآذان والاستماع بالعلم. ولكن هذا في حق من؟ في حق أهل القلوب الحية الذين يقبلون على العلم ويحبون العلم ويرغبون فيه ويحبون الاستماع إليه، بعكس من أعمى الله عز وجل أبصاره فلا ترى لهم همة ولا رغبة ولا يعني لذة في استماع العلم، بل إنهم يجدون من استماع العلم أنه ثقيل عليهم، وإن استمعوا لم يفقهوا كما قال الله جل وعلا عنهم: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء لا يتلذذون بسماع العلم ولا يقربون له، لأنهم لا رغبة لهم فيه، ولا لذة لهم في الاستماع إليه. صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: العلم غايته القصوى ورتبته العلياء فاسعوا إليه يا أولي الهمم. العلم غايته القصوى، نهايته هي القصوى، أعلى شيء وأقصى شيء في العلياء في الأمور العظيمة هو العلم، أعظم الغايات وأشرف المقاصد التي يسعى إليها كل موفق. وهو في الرتبة العليا في أعلى الرتب، لكن ما من يسعى إليه إنما هم أصحاب الهمم العالية الذين استعذبوا كل يعني شاب وتحملوا المشاق والصعاب في سبيل نيله والحصول عليه، فإنهم بهذا يكونون من أصحاب الهمم العالية. أما من رضي بالدون ورضي بالجهل فإن الرضا بالجهل سهل، كما قال الشاعر: أتانا أن سهلا ذم جهلا، علوما ليس يدريهن سهل، علوما لو دراها ما قالها، ولكن الرضا بالجهل سهل. من رضي بالجهل ورضي أن يبقى في ظلمات الجهل فإنه لا تتحرك نفسه ولا تسمو همته لنيل العلم، نسأل الله الهداية والعافية. ثم قال رحمه الله: العلم أشرف مطلوب وطالبه لله أكرم من يمشي على قدمه. أشرف مطلوب يطلبه الإنسان هو أن يطلب العلم، أعظم من طلب المال ومن طلب الجاه ومن طلب المناصب، أعظم شيء أن تطلب هذا العلم فهو أشرف مطلوب لمن طلبه. وطالبه لله أكرم من يمشي على طالب العلم، عندما يطلب العلم لله عز وجل مخلصا لله عز وجل في ذلك فإنه أكرم من يمشي على قدمه. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فالملائكة تتواضع له لأنه في منزلة عالية ورفيعة، بشرط أن يكون طلبه لله عز وجل لا يريد به أن يصرف وجوه الناس إليه، ولا أن يحتل مكانة في قلوبهم، ولا أن يتصدر به بالمجالس، ولا ليجاري به السفهاء، وإنما يريد بطلب العلم أن يعبد الله عز وجل على بصيرة، وأن يتقرب إلى الله بحفظ هذه الشريعة وفهمها والعمل بها ونشرها والدعوة إليها. هذا هدفه وهذا غايته، وهذا هو الإخلاص. إذا حصله الشخص في طلب العلم فهو على خير عظيم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والإخلاص كما قال الإمام أحمد: العلم طلب العلم لا يعدله شيء إذا صلحت فيه النية. وما أصعب النية وما أصعب إصلاح النية في هذا الأمر العظيم، فإن مداخل الشيطان على الإنسان كثيرة، ولكن على طالب العلم عليه أن يستعين بالله عز وجل، وأن يسأل ربه دائما دائما يسأله الإخلاص، وأن يعيده من العجب ومن الرياء، وأن يقصد بذلك وجه الله عز وجل. لأنه كما ثبت في الحديث الصحيح: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، منهم عالم، عالم جاء به وعرفه الله عز وجل النعم وقال: لما تعلمت العلم؟ قال: يا ربي تعلمته فيك، تعلمت العلم فيك ونشرته فيك. فيقال له: كذبت، إنما تعلمت العلم. قراءة القرآن يقال: عالم، بل قارئ. فيسحب على وجهه النار، نسأل الله العفو والعافية. فلا بد أن يخلص الإنسان لوجه الله عز وجل، وأن يجاهد نفسه على ذلك، ويسأل ربه العون على هذا الأمر العظيم. ثم قال رحمه الله: العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم نور، نعم العلم نور لصاحبه يعبد الله عز وجل به على بصيرة، ويدعو إلى الله عز وجل به على بصيرة، ويتعامل مع الخلق على موجبه على بصيرة، لأن لديهم نور. فالذي يكون في ظلام دامس كيف يكون حاله وليس لديه نور؟ تجده يتخبط، ربما سقط في حفرة، وربما يعني ووضع قدمه على مخاطر، على شوك أو ما أشبه ذلك، وربما أودى إلى الهلاك بسبب الظلام الذي يتخبط فيه. ولكن من كان لديه النور فإنه يرى ويبصر الطريق ويتحاشى المزالق والمخاطر. هذا النور الحسي، والنور المعنوي هو العلم. فهو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. فالعلم نور يستضيء به الإنسان ويعرف به الشرك فيجتنبه، والبدعة فيجتنبها، والمعصية فيتركها لله جل وعلا، ويعرف الطاعات بأنواعها فيأتيها عن علم وبصيرة، ويدعو إلى الله عز وجل بهذا العلم فيكون دعوته فيها خير وفيها بركة، بخلاف من يدعو إلى الله عز وجل بالجهل فإنه يفسد أكثر مما يصلح. أهل السعادة يستضيئون السعادة والجهال في الظلمات ليس بخارج منها كما قال الله جل وعلا. ثم قال رحمه الله العلم أعلى حياة للعباد كما الجهالة أموات لجهلهم. نعم، العلم أعلى حياة، ليس فقط حياة بل هو أعلى أنواع الحياة، لأن حياة العلم حياة العالم هي أيضا حياة لغيره، فإن صاحب العلم يحيا الحياة الطيبة في هذه الحياة الدنيا، لأن عنده ما به تكون الحياة، وعنده مصدر الحياة الحقيقية، الحياة حياة القلوب، حياة الأرواح، هذه هي الحياة الحقيقية. أما حياة الأجساد فالكل يشترك فيها حتى البهائم، لكن حياة الأرواح وحياة القلوب ما هي لأصحاب العلم، لأصحاب العلم الشرعي بهذا الوحي الذي أحياهم الله عز وجل به، كما قال سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صراط الله الذي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات والأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فهذا العلم فيه حياة الأرواح وحياة القلوب وأعلى أنواع الحياة في هذا العلم، والعكس بالعكس بالنسبة لأهل الجهالة فهم أموات هم بجهلهم، كما قال رحمه الله: فالعلم يحيا به الشخص حياة حقيقية، حياة الأرواح وحياة القلوب. ثم قال رحمه الله عن أهل الجهل والجهالة، قال رحمه الله: لا سمع لا عقل بل لا يبصرون وبالسعير معترف كل بذنبه، كما قال الله جل وعلا في سورة الملك. قال الله سبحانه وتعالى عنه في سورة: قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا بأصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فذكروا أن سبب دخولهم إلى السعير عافانا الله وإياكم وأعاذنا الله وإياكم من عذابه أنهم لم يكن لديهم سمع ولا عقل، فلا نقل ولا عقل، ليس لديهم سمع يسمعون به الآيات والحجج، وليس لديهم سماع انتفاع، وهم إن استمعوا فإنما يكون استماعهم في آذانهم فقط لا يصل إلى قلوبهم، لأن على قلوبهم كما قال الله جل وعلا: على أبصارهم غشاوة وفي آذانهم وقر، كما قال الله سبحانه وتعالى عن المنافقين مثلهم، كما قال سبحانه وتعالى عن المنافقين في آيات كثيرة أن على أبصارهم غشاوة، وكذلك هناك على قلوبهم غطاء وعلى أبصارهم، كما قال سبحانه وتعالى عن المنافقين في غير ما آية، ووصفهم بهذا الوصف بسبب ما عملوا من أعمال سيئة وما كسبوا من قبلات، فحالت دون انتفاعهم واستفادتهم ووصول العلم إلى قلوبهم وأبصارهم، فلم ينتفعوا بسمع ولا ببطن ولم ينتفعوا أيضا بالسؤال. وهذه هي وسائل العلم الذي هو الذي يكون طريقا إلى وصول العلم إلى قلوبهم. إذا سدت هذه الطرق فأنا يصل العلم إليها، نسأل الله العفو والعافية. فالجهل أصل ضلال الخلق كاذبة، وأصل شكوتهم سرا وظلمهم. نعم، الجهل هو سبب الضلال، ولهذا قال سبحانه وتعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فيقول سبحانه وتعالى: فالأكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. فبين سبحانه وتعالى أن سبب إعراض أكثر الخلق عن الحق هو عدم علمهم بالحق، وعدم علمهم بالحق. فقال سبحانه وتعالى: بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. فهو إما لا يعلمون بس مطلقا، أو يعلمون علما باطلا يظنونه حقه وليس بحق، فهو ما يسمى بالجهل المرتب، وهو أشد خطورة على الإنسان. فهذا هو سبب ضلال أكثر الخلق. ولهذا قال جل وعلا: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فالذي يكون يعني فاقد العلم فإنه بجهله يفوته خير كثير، وبسببه يضل عن صراط الله المستقيم. نسأل الله العفو والعافية. ولعلنا نقف عند هذا البيت، وهو البيت الثالث والعشرين إن شاء الله بالتوفيق القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
شكر الله لفضيلة الشيخ خالد بن أحمد النمازي على ما قدم لأبنائه، وجعل الله ذلك في ميزان حسناته. ونشكر الإخوة المستمعين على حسن استماعهم، وعلى أمل أن نلقاكم إن شاء الله في الأسبوع القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.